بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله فما لا يخفى. كان الكلام في أنه هل يجوز اقتناء ما حرم عمله أو لا. قلنا أنه استدل على الحرمة بجملة أدلة. الشيخ قدس سره بعد أن تعرض لتلك الأدلة أخذ بمناقشتها جميعا، ثم قال بأن هذه الروايات معارضة بما هو أكثر عددا وأظهر دلالة الدال على الجواز ولو كان الجواز على كراهة. ومن هنا صار بصدد نقل بعض الروايات التي استدل بها على جواز اقتناء ما حرم عمله ولو كان على سبيل الكراهة، فإنه يجوز الاقتناء والحفظ إلا أنه على كراهة باختلاف درجات الكراهة. قرأنا بعض الروايات في البحوث السابقة ووصلنا إلى هذه الرواية. قال ورواية أبي بصير نفس هذه الرواية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به. لا بأس به يكون في البيت. قلت ما التماثيل؟ قال كل شيء يوطأ فلا بأس. وبينا في البحث السابق أنه ما هو المراد أن كل شيء يوطأ، يعني أنه لا يقدس، لا يحترم في البيت بالنحو الذي بينا. هنا يوجد إشكال على هذه الرواية ذكره بعضهم. هذا الإشكال وهذا الاعتراض مفاده أنه نحن نستطيع أن نفهم من خلال السؤال وسياق السؤال والجواب أنه ليس البحث في التماثيل التي يحرم عملها، وإنما البحث يعني في السؤال والجواب، السؤال والجواب في التماثيل التي يجوز عملها. إذن كأن المستشكل، كأن المعترض يريد أن يبين هذه النقطة، أن هذه الرواية وهي رواية أبي بصير ليست هي من الروايات التي قد وردت في محل الكلام الذي هو جواز اقتناء ما حرم عمله، وإنما هذه الرواية إنما هي لبيان جواز اقتناء ما جاز عمله، فإذا يكون خارجا عن المورد. نحن نريد بحثنا كان ماذا؟ بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله، أما إذا جاز عمله فلا يستشكل أحد أنه يجوز حفظه واقتناؤه. فالمعترض والمستشكل يريد أن يقول أن هذه الرواية هي وردت لبيان جواز ما جاز عمله، لا ما ورد، لا ما حرم عمله. بأي قرينة؟ يقول بقرينة السؤال، حيث يقول عن الوسادة والبساط، حيث مثلا في الأعم الأغلب أولا أن هذه ليست التماثيل المجسمة باعتبار أنه ورد عن الوسادة والبساط الذي هو الفراش. إذن التماثيل ليست هنا تماثيل مجسمة، وإنما هي تماثيل ماذا؟ تماثيل غير مجسمة، يعني بصورة النقش والريش، يعني الذي يرسم بالقلم والريش، هذا أولا. وثانيا أنه في الأعم الأغلب أن هذه التماثيل الموجودة هي لغير ذوات الأرواح، يعني للأشجار ولغير الأشجار والورود التي عادة مثلا ترسم ماذا؟ على الوسائد وعلى الوسائد وعلى الأبسطة. فهذه أولا ليست في المجسمة، وثانيا حتى في غير المجسمة أيضا لغير ذوات الأرواح. ومن الواضح أن غير ذوات الأرواح يجوز تجسيمه فضلا عن تصويره ونقشه. فالرواية ليست واردة في جواز حفظ ما جاز عمله وإنما ما حرم عمله، وإنما هي واردة في مورد يجوز عمله. الشيخ في مقام الجواب عن هذا التوهم في مقام الجواب عن هذا الاعتراض يقول الأمر بالعكس، بل نرى نحن من خلال سياق السؤال ومن خلال جواب الإمام أن الأمر أعم من ذلك، يعني سواء كان لذوات الأرواح أو لغير ذوات الأرواح، حيث أن السائل يسأل يقول عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل. ومن الواضح أن الوسادة والبساط لا يختص أن تكون الرسوم الموجودة فيها ماذا؟ لغير ذوات الأرواح، بل قد يكون لذوات الأرواح، بل التعبير بالتماثيل إشارة إلى هذا المطلب، لعله إشعار إلى هذا المعنى، باعتبار أنه لرسم الشجر لا يقال تمثال، قد يقال لرسم الحيوان هذا تمثاله، خصوصا إذا كان بارزا ذلك النقش تلك الصورة قد يقال له تمثال، ولكنه لنقش الشجر مثلا لا يقال تمثال. هذا أولا. وثانيا يقول الشيخ قدس سره: افترضوا أن السؤال السائل خاص، ولكن نحن لابد أن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى جواب الإمام لنراه أنه خاص أو مطلق، ونحن عندما نأتي إلى جواب الإمام نراه أنه مطلق عام. يقول الإمام في المثل: قال كل شيء، سواء كان على نحو التفسير أو لم يكن على نحو التفسير، كان لذوات الأرواح أو لم يكن لذوات الأرواح. إذا سياق السؤال وعموم الجواب يكشف عن أنه ماذا؟ أنه في جواز البحث في جواز اقتنائي ما حرم على عمله، لا في جواز اقتنائي ما جاز عمله. هذا مضافا إلى أنه لا إشكال ولا شبهة أن مثل أبي بصير إذا كان يرى أن الشيء يجوز عمله فلا يخطر في ذهني أنه لا يجوز اقتناؤه. وهذا لا يكون السؤال من مثل أبي بصير، من مثل زرارة، من مثل محمد بن مسلم، وهذه من الواضحات أمامهم، لا يمكن أن يكون السؤال لهذه الجهة المركوز جوازها حليتها في الأذهان، وإنما لا بد أن يكون السؤال عن ماذا؟ عن أمر غير مركوز جوازه وحليته. إذا جاء سائل وسأل عن سؤال وكان في ذلك السؤال حيثيتان، حيثية مركوز في ذهن المتشرعة أنه جائز، أنه يجوز شرطه، أنه حلال، وحيثية أخرى هي محل الشك. نحن لا نحمل السؤال على الحيثية الأولى، لأن المفروض أنه من الأمور الواضحة المرتكزة في أذهان المتشرعة، وإنما ينصرف السؤال إلى ماذا؟ إلى الحيثية الثانية، كما في مثل هذه الحصول. عندما يأتي إنسان له فاضل، له علم، له اطلاع بالأحكام الشرعية وبموازين الشرعية، ويسأل من مرجعين من عالم المسألة، ولا يتبادر إلى الذهن أنه يسأل عن تلك الحيثية المرتكزة الواضعة عند الأعراب العامة، عند الناس العربيين فضلا عن العلماء، فإذا لابد أن يكون السؤال عن حيثية أخرى. فلهذا يقول: وسياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما يدعي المعترض، بل سياق السؤال وعموم الجواب يقول أن الحكم عام لما يجوز عمله ولما لا يجوز عمله، يعني يجوز الاقتناء مطلقا، كما لا يخفى بعد الشيخ بسره لا يبين النقطة في ذلك. ورواية أخرى لأبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها. قال: لا بأس منها بما يبسط ويفرش ويوضع، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. هذا قرين على أن المراد من الوضع في الرواية السابقة ماذا؟ أنه ألا يوضع على الحائط وعلى الجدار، لأنه يكون مورد الاحترام والتقديس. إذا كان في موضع لا يحترم ويوضع فلا إشكال فيه، أما إذا كانت هذه الوسائد بموضع تحترم وتقدس هذه لا بأس يكون فيه البأس. فلهذا يقول: وإنما يكره منها، أي من هذه الوسائل التي فيها التماثيل، ما نصب على الحائط وعلى السرير، حيث أنه يكون فيه جلبة تقديس، جلبة احترام. والإمام عندما قال لا بأس إذا كان يوضع، يعني إذا لم يكن يحترم لم يكن يقدس في البيت. بل بعد القواعد الصلاحية الشيخ حملها هنا. وعن قرب الإسلام عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى بن جعفر، سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر، كانت التماثيل في ستر في بيته، تماثيل يعني تماثيل مجسمة، أو كانت التماثيل في ستر يعني غير المجسمة مثلا، ولم يعلم بها أي بتلك التماثيل وهو يصلي في ذلك البيت. إذن يتضح أن منشأ الحزازة، منشأ الكراهية، منشأ المبغوضية ماذا؟ أن الصلاة في مثل هذا البيت. ولهذا يقول وهو حالية وهو يصلي في ذلك البيت. إذن المرتكز في ذهن السائل ماذا؟ أنه لا إشكال في جواز اقتنائها، وإنما جواز المبغوضية والحزازة الشرعية من أين تأتي؟ تأتي من أنه ذاك البيت يصلى فيه، فهل فيه بأس أو ليس فيه بأس؟ جواب الإمام أيضا إقرار وتقرير لهذا المرتكز. شوف الإمام ماذا يقول، يقول ثم علم، يعني علم بهذه التماثيل في البيت، ما عليه؟ السائل يسأل ماذا عليه؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، اعتبار أنه لم يكن يعلم بوجود هذه التماثيل أو بوجود هذه الصور الموجودة على الستار في البيت. فإذا علم فلينزع الساتر. لماذا؟ لو كان هذه لا يجوز حفظه واقتناؤه، كان على الإمام ماذا أن يقول؟ يقول يجب عليه إعدامه، يجب عليه أن لا يجعله في البيت، أن لا يحتفظ به، أن لا يقتنيه، لا أنه ينزعه حتى لا يكون في البيت معلق فيكون كراهة في الصلاة في ذلك البيت. إذن الإمام يقول فإذا علم فلينزع الساتر وليكسر رؤوس التماثيل. ماذا يقول الشيخ؟ فإن ظاهر هذا الخبر، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، فإذا الحزازة ناشئة من هذه الجهة، ولذلك لم يأمر الإمام عليه السلام بتغيير ما على الساتر، وإلا لو كانت فيه مبغوضية كان ينبغي ماذا؟ أن يأمره بتغيير ما على الساتر، وإنما اكتفى بنزع الساتر. إذن يظهر أن منشأ الحزازة والمبغوضية تأتي من حيث أن الإنسان هل يجوز له أن يصلي في بيت فيه تماثيل فيه أسار عليها نقوش أو لا يجوز. وهذه هي التي صارت منشأ أن الشيخ حمل بعض الروايات التي استدل بها على الحرمة حملها على الكراهة بقرينة هذه الروايات، حيث أنه نستفيد من ظهور هذه الروايات أن منشأ الحزازة هو ماذا؟ أن الكراهة ناشئة من حيث أنه يريد المصلي أو المكلف أن يصلي في ذلك البيت. فلهذا إذا تذكرون الشيخ قدس سره في كم صفحة عند كتبكم أو كم سطر عند كتابي، وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة. تذكرون هناك عندما استدل بصحيحة ماذا؟ بمفهوم صحيحة زرارة، قال لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. الشيخ حمل هذه الرواية قال البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة، ونحن قلنا فيما سبق أنه لا توجد قرينة على هذا الحمل إلا بالاستفادة من الروايات التي ستأتي بعد ذلك، ومنها هذه الرواية التي قرأناها. واضح المطلب؟ قال ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة التي قرأناها مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة فقط، وعليه وكيف كان. فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي على التماثيل ثوبون، فالمستفاد ماذا من جميع ذلك؟ جواز اتخاذها في البيوت وجواز احتفاظ اقتنائها والاحتفاظ بها، حيث أن هذه الروايات ظاهرة أن الكراهة وأن الحزازة والمبغوضية على نحو الكراهة ناشئ أنه بيت يصلى فيه، وإلا إذا لم يكن بيت يصلى فيه فهذه الحزازة غير موجودة. إيه بلي بعين واحدة، يعني أن تغير، إما تغير رأسها إما يغير صورتها مثلا. وعمومها، العموم هذه الأخبار الواردة يشمل المجسمة وغير المجسمة. يعني أنه يجوز اقتناء ما حرم عمله سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو التصوير والنقش. وعموم هذه الأخبار الكثيرة يشمل المجسمة وغير المجسمة، ويؤيد الكراهة. والذي يؤيد أن هذه الرواية هذا جواز الاقتناء محمول على الكراهة وأن الاقتناء مكروه، أنه نجد أنه في كثير من الروايات الإمام جمع في الكراهة، قال تكره الصلاة في بيت يبال فيه، وتكره الصلاة في بيت فيه ماذا خمر، وتكره الصلاة في بيت فيه كلب، وتكره الصلاة في بيت فيه التمثال. فمن قرينة السياق نستكشف أن الكراهة ماذا؟ أن الحكم محمول على الكراهة لأجل أنه لأجل الصلاة، يعني الحزازة ناشئة من أجل الصلاة. قال ويؤيد الكراهة، يعني أنه يجوز الاقتناء، يجوز اقتناء ما حرم عمله إلا على نحو الكراهة. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة. فمن وحدة السياق نفهم ماذا؟ أن الحكم محمول على الكراهة لا على الحرمة. في الأخبار الكثيرة مثل ما ورد عنهم عليه السلام مستفيضا عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه، يعني جبرائيل يقول للأئمة: ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. وفي بعض الأخبار إضافة الجنوب إليها والله العالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الخامسة، التطفيف. التطفيف مراد واضح منه، وهو أن البائع والمشتري عندما يعقدان صفقة أن لا ينقص أحدهما ما يجب إعطاؤه للآخر، يعني البائع لا ينقص شيء من المثمن والمثمن والمشتري لا ينقص شيئا من الثمن. هذا تطفيف، يعني إذا أنقص البائع شيئا من المثمن الذي يجب دفعه إلى المشتري، أو أنقص المشتري شيئا من الثمن الذي يجب دفعه إلى البائع، فهذا تطفيف طبعا من غير علمه، وإلا مع علمه والإدراك ولا إشكال في ذلك. وإنما مثلا يبيعه 100 كيلو ثمن سيعطيه 100 كيلو إلا 100 غرام، إلا 50 غرام هذا حرام. أو يبيعه مثلا كيلو برتقال والميزان لا يتساوى ولو بمقدار 5 غرامات، إلا أن يتسامح في ذلك والمشتري يكون راضيا، ذاك بحث آخر. إنما الكلام في أنه في حالة عدم رضا المشتري، يعني لو علم لما رضى، هذا يكون تطفيف وهو حرام. هنا الشيخ قدس سره يقول: جعل التطفيف من المكاسب المحرمة لعله بحث استغرابي. لماذا؟ لأنه نادرا ما يحصل هذا المعنى، لأنه في الأعم الأغلب نفس الإنسان المشتغل بعمل معين يطفئ، فإذا ليس عمله التطفيف، وإنما يكون التطفيف طريق إلى ماذا؟ إلى أن يحصل على شيء آخر. جعل، ونحن نبحث ماذا؟ في المكاسب المحرمة، فلا بد أن يكون التطفيف بنفسه عمل هذا الإنسان، عند ذلك يصدق أنه من المكاسب المحرمة. يعني لو فرضنا أن إنسان كان وزانا يزن، عنده أجهزة للوزن، هسه أجهزة حديثة أو أجهزة قديمة لا فرق في ذلك، وهنا يتفق معه بائع بأنه أنا عندما أبيع كذا أنت نقص ولو 50 غرام 100 غرام في كل كيلو أو كل 10 كيلوات أو 100 غرام، وهذا عمله ماذا؟ عمله التوزين. فهنا عندما ينقص هذا كسبه التطفيف، للإنسان الذي هو عطار مثلا أو هو بقال، هذا ليس عمله وكسبه بالتطفيف. نعم التطفيف يكون في ضمن عمله، ونحن نبحث في المكاسب المحرمة، يعني من يكون عمله هذا الذي هو التطفيف. كيف أنه في المسألة السابقة كان بحثه عمله ماذا؟ تصوير تلك الصور، تجسيم ما له روح. كذلك هنا مراد من التطفيف يعني من كان كسبه عمله التطفيف. فلهذا يقول الشيخ قدس سره: التطفيف حرام، ذكره في القواعد
في المكاسب، ولعله أي ذكر التخفيف في عداد المكاسب، ولعله استطرادا، لأنه ماذا؟ لأنه في الأهم الأغلب ليس التخفيف بنفسه كسب مخصوص بنفسه، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قرب أن إنسان اتخذ من التوزين وأن يكيل للناس ويطفف فيه عملا له. لهذا قال إما هو استطراد أو المراد اتخاذ التخفيف كسبا، بأن يكون وزانا، أصلا شغله هو أن يوزن للناس، وهذا موجود. الإنسان يجد في بعض المناطق أنه عمله عند ميزان وشغله أن يزن للناس، فهنا لو اتفق معه البائع أو اتفق معه المشتري فصار عمله التخفيف، هذا يكون من المكاسب المحرمة والأمر سهل. ليش؟ لماذا؟ لا بل اقتناء بحث لكم اقتناء كان، بقي الكلام مسألة ذيلية، كانت مسألة أصل المسألة كان في عمل الصور كذا، أن يتخذ التصوير كسبا مثلا. قال أو المراد اتخاذه كسبا، مو المراد، أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع أو للمشتري، لا فرق في ذلك. وكيف كان فلا إشكال في حرمة التخفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة كتاب وسنة وإجماع وعقل، حيث أن العقل أيضا يحكم بأنه أكل للمال بالباطل، لأنه بليء لأنه إذا افترض بأنه الثمن لم يكن درهما ودينارا، أعطاه حنطة على أن يأخذ منه شعير، فبدل أن يدفع إليه 50 كيلو دفع إليه 49 كيلو، فهنا أيضا ضحفة. ولكن من حيث أنه في الأعم الأغلب البائع هو الذي بيده المبيع والمشتري بيده الثمن، فينصرف التصريف كلما إلى البائع، وإلا إذا كان المشتري أيضا ثمن ليس درهما ودينارا، وإنما كان ثمن، وإنما كان حنطة وأنقص منه، فأيضا قد طفق. يعني المشتري البائع أعطاه 100 كيلو على أساس يأخذ في مقابل 100 كيلو حنطة، يأخذ في مقابل 100 كيلو تمر، فأخذ 100 كيلو حنطة المشتري وأعطاه في مقابله ماذا؟ 100 كيلو أو 99 كيلو. طبعا هناك يبقى بحث آخر، وهو أنه من هو المشتري ومن هو البائع، لأنه كلاهما يصدق عليه أنه بائع وكلاهما يصدق عليه أنه مشتري. هذا بحث بعد، لأنه على من يصدق البائع على من يصدق المشتري، لأنه في الذي أعطى التمر أيضا بائع للتمر ومشتري ماذا؟ للحنطة، والآخر أيضا بائع للحنطة ومشتري ماذا؟ للتمر. أحسنت، إلا إذا أرجعنا إلى الألفاظ، الذي يسبق الإيجاب يكون بائع والذي يتأخر يكون المشتري، مسألة سهلة. بليد كلاهما يبيع ويشتري، مسألة سهلة، التأخير فيها أكثر من هذا لا يستحق. وكيف كان فلا إشكال في حرمة التخفيف، ويدل عليه الأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق بالبخس في الموزون والمكيل حكما وإن خرج عن موضوعه، وهذا واضح. يعني أنه إذا بخس البائع فيما يعد فيما يذرع، مثلا اشترى منه الإنسان 100 بيضة وأعطى ذاك 99 بيضة، هذا فيما يعد بعد، والإنسان ذاك المشتري ما كان عنده وقت الآن يقعد ويحسب هذه البيضات، وهنا وخصوصا مثلا أصحاب المطاعم اللي يشترون 1000 بيضة 5000 بيضة، وما عنده قدرة أنه ماذا يجلس ويحسب هذه البيضات هذه اللي اشتراها، وهنا أيضا تخفيف، إلا أنه ليس موضوعا من التخفيف، لأن التخفيف إنما هو فيما يقال أو يوزن. سأنا ما وجدت في الكلمات أنه لماذا أن التخفيف مختص بالموزون والمكيل، هذا الدليل شنو؟ إلا أن يقال أن المتعارف في تلك الأزمنة مثلا كان المكيل والموزون، أو أن بعض الروايات مثلا مفادها المكيل والموزون. فإن قلنا أن التخفيف موضوعه ماذا؟ المكيل والموزون، عند ذلك لا يشمل ماذا؟ لا يشمل المعدود ولا يشمل المدروع. نعم من حيث الحكم ايضا حرام بالأدلة الأربعة، هم الكتاب هم السنة هم الإجماع والعاقل، لأنه كان ينبغي أن يعطي حق المشتري ولم يعطي حق المشتري، فالعقل يرى أنه قبيح لأنه أكل المال بغير حق. أنا لا أقول إلا أن يقال بأنه وردت في ألسنتها، ولا أن قول المسلم أنه محمول على المثال لا موضوعية له، ولهذا قلت بأنه إلا أن يقال أنه ورد في بعض الألسنة المكيل والموضوع، فهنا إذا حملناه على الموضوعية صحيح نقول لا يشمل، أما إذا حملناه على المثال فعند ذلك هو يشمل المعدود يشمل غير المعدود. ولهذا قال ثم إن البخسة يعني أن ينقص البائع حق المشتري مثلا أو بالعكس، ثم إن البخسة في العدل يعني في الأمور المعدودة، والذرة يعني في الأمور التي تزرع مثلا كالأراضي مثلا أو القماش، يلحق به أي بالتصفيف في الوازن حكما، يعني من حيث الحكم هو حرام وإن كان من حيث الموضوع فهو خارج، وإن خرج عن موضوع التصفيف الذي هو الإنقاص ماذا في المكيل والموضوع، ولو وازن الربوية بجنسه. هنا توجد مسألة وهذه المسألة لها صور ثلاث. أولا في المقدمة لا بد أن نعرف بأنه نحن عندنا ربا، هذا الربا الربا ينقسم إلى قسمين في محله، إما ربا معاملي وإما ربا قرضي. في الربا القرضي أي زيادة جرت نفعا ففي حرام، يعني مثلا إنسان يؤجر أو يعطي الإنسان قرض 1000 تومان أو 1000 دينار ولا يطلب منه شيء، ولكنه المقترض يعلم بأنه إذا يوميا لا يذهب إلى البيت ويوصل صاحب هذا القرض إلى محله هذا لا يعطيه هذا القرض، هذا قرض جر نفعا وهو حرام. طبعا إذا كان من نحو الاشتراط، أو الاشتراط الضمني أو الاشتراط اللفظي في ضمن العقد قبل العقد لا فرق في ذلك، كل قرض مع الاشتراط جر نفعا من أي نوع كان فهو محرم. إذا الربا القرضي لا يشترط فيه إلا ماذا؟ إلا أن يجر نفعا مع اشتراط مقرر، هذا في الربا القرضي، بخلافه في الربا المعاملي. الربا المعاملي يعني الربا في البيع، هناك بحث بين الفقهاء في أنه الربا المعاملي هل هو مختص بالبيع أو يشمل غير البيع أيضا، هذا البحث الآن مو بحثنا الآن موصول إلى محلي خلاف أصل بين أن الربا المعاملي هل هو في البيع فقط أو في باب الصلح مثلا مطلق هو أو ليس في مطلق، على أي الأحوال سواء كان مختصا بباب البيع أو كان مطلق العقود، ذكروا في الربا المعاملي لا بد من وجود شرطين، الشرط الأول اتحاد الجنس، الشرط الثاني أن يكون من المكيل والموضوع. فمثلا هذه من الحيل الشرعية الذي يذكرها هذا المورد والموضوع. فمثلا هذه من الحيل الشرعية الذي يذكرها هذا المورد. فمثلا أن الإنسان يريد أن يعطي 1000 درهم أو 1000 تومان أو 1000 دينار، يقرض إنسان 1000 دينار ويريد أن يأخذ منه 100 دينار إضافية بعد 6 أشهر بعد سنة، هنا يقول لو أقرضه واشترط عليه بأن يدفع إليه بعد انتهاء مدة القرض 1100 يكون حراما لأنه ربا قرضها. أما لو باع قال بعتك 1000 دينار ب1100 دينار بعد سنة يكون حراما، لماذا؟ لأنه اتحاد الجنس ما موجود، وإذا فرض أنه اتحاد جنس موجود ليس من المكيل والموضوع، ويشترط في الربا المعاملي أن يكون اتحاد الجنس وأن يكون من المكيل والموضوع، يعني يكون حنطة شعير زبيب تام ونحو ذلك، فإنه لو باع 100 كيلو من الحنطة ب110 كيلو من الحنطة فهنا اتحاد جنس أكو لأنه كلاهما حنطة ومكيل وموزون لأن كلاهما موزون وكلاهما مكيل فيكون حراما، وخصوصا اذا افترضنا انه الذي باعه كان مثلا بنوع من النقود والذي لا بد أن يدفع إليه ماذا؟ نوع آخر من النقود، يعني يبيعه الدينار ويأخذ ليأخذ مكانه الدولار مثلا، أو يبيعه الدولار ليأخذ مكانه مثلا التومان. فهنا لا اتحاد جنس أكو ولا من المكين والموجود، بل يبيع لعشرة وعمين بألف تومان. بعد هذا ليس ربا قرضي.
السيد الشهيد رحمة الله عليه وجد أنه بوجدانه الارتكاز الشرعي أنه لا يمكن للشارع أنه فقط بمجرد الألفاظ يقبل الدليل لا يقول بالفرنة، وإنما السيد الشهيد يحتاط احتياط وجوبي أنه لا يجوز، إلا أن الدليل ماذا؟ يقول جائز، لأنه يشترط في الربا المعاملي أن يكون هناك اتحاد في الجنس، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون من المكيل والموجود. إنما قدمت هذه المقدمة لأن مسألتنا مرتبطة بهذا البحث، يعني بالربا المعاملي، يعني بالبيع والشراء. فهنا قال ولو وازن الربوية، يعني شنو الربوي؟ يعني إذا فرض أنه كان متحد الجنس وكان من المكيل والموزون، يعني حمطة في مقابل حمطة. هنا لو فرض أن البائع باع 100 كيلو من الحمطة وزن، أو باع صبرة معلومة الوزن ب 100 كيلو أخرى في مقابلها بلا زيادة، فهذا لا إشكال فيه باعتبار أنه اتحاد جنس أكو ولكن زيادة ماكو، كلاهما من المكيل والموزون لكن زيادة ماكو. الزيادة ماذا؟ إذا باع 90 ب100 وكان هناك اتحاد جنس وكان من المكيل والموزون فيكون ربا محرم. فهنا لو فرض أنه البائع في مقام الدافع أخذ 100 كيلو ولكن دفع 95 كيلو فيكون ربا معامل، فهل تجوز؟ تفسد المعاملة أو لا تفسد؟ اتضح محل البحث أين؟ هل تفسد المعاملة أو لا تفسد؟ يعني أنه باع 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من الشعير، أو باع 10 كيلوات من الحنطة ب10 كيلوات من نفس الطحين، يقولون هذا جنس واحد، 10 كيلوات في مقابل 10 كيلوات، وكلاهما أيضا موزون أو كلاهما مكين. هنا لكي تحرم المعاملة لابد أن يكون ماذا؟ تكون زيادة. فلو لم تكن زيادة افترضوا أنه كان اتحاد جنس كان من المكيل والموزون، إلا أنه زيادة ما حتى يتحقق الربا. فلو فرض أن البائع أنقص وطفف بدل 10 كيلوات دفع ماذا؟ 9 كيلوات، فاجتمعت كل الشرائط من المكيل والموزون جنس واحد وزيادة، لأنه أخذ 10 ودفع 9، فهل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ وعلى فرض أنه حرام هل تفسد المعاملة أو لا تفسد المعاملة؟ لأنه ثابت في محله أن الربا المعاملي مفسد للمعاملة، المعاملة فاسدة باطلة، مو أنه المعاملة صحيحة ولا بد أن يدفع ناقص. محل البحث واضح. الآن في هذه المسألة أكو صور ثلاث. الصورة الأولى أن يبيع البائع 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الطحين، ولكن في مقام الدافع يدفع إليه 95 كيلو. هنا يقولون بأنه لا إشكال ولا شبهة في صحة هذه المعاملة، نعم يبقى على البائع أن يتمم الناقص، لأنه هو باع 100 في مقابل 100، باع كلي في مقابل كلي، ولكن في مقام الدافع ماذا؟ تخلفه، وهنا يجب عليه أن يسلم الناقص، يعني تبقى في ذمة البائع 5 كيلوات لا بد أن يدفعها إلى المشتري. فهذه الصورة لا إشكال أنها صحيحة. الصورة الثانية أن يبيعه هذا بهذا، هذه 5 كيلوات، هذه همات يعني 5 كيلوات المفروض، أن يبيعه هذا 5 كيلوات بهذه 5 كيلوات، يعني المشار إليه بالمشار إليه، الموزون بالموزون والمكين بالمكين، ولكن البائع يعلم أن هذه 4.5 كيلوات، فإذا ماذا هنا؟ يتحقق الربا بلا إشكال، لأنه اتحاد الوزن واتحاد الجنس، ولأنه من المكين والموزون وماذا؟ وزيادة،
وهو يعلم بهذه الزيادة لأنه دفع 4.5 وأخذ في مقابلها ماذا 5. وهنا أيضا قالوا لا إشكال في بطلان المعامل لأنه هذا ربا معامل. لا لا بعد ربا هو شنو هو مدنقول ربا شنو هو الربا ما هو الربا أن يبيع شيء بشيء آخر متحد الجنس مكيل وموزون وماذا وزيادة من أحد الطرفين أنا دا أقول البائع علم أنه دا يدفع 4.5 يأخذ في مقابلة ماذا 5. والمعاملة إذا صارت باطلة من طرف واحد تقدم في البحوث السابقة نحن لا نستطيع أن نتحقق المعاملة من طرف صحيح من طرف باطل. فإذا بطلت من أحد الطرفين تبطل من الطرف الآخر فالمعاملة باطلة لأنه من طرف البائع يكون ماذا يكون ربا ومعاملة الربوية باطلة يعني فاسدة وضعان بغض النظر عن الحرمة التكليفية فالمعاملة باطلة فهذه المعاملة تكون باطلة وضعان وغير صحيحة الوضع. هذا إذا باع هذا المشار إليه بهذا المشار إليه. أما الصورة الثانية فإذا الصورة الأولى أن يبيع كل بكل وهذه لا إشكال في الصح. الصورة الثانية أن يبيع مشار إليه بمشار إليه وهذا لا إشكال أيضا في البطلان إذا كان هناك تطبيب. الصورة الثالثة هو أنه ماذا هو أن يبيع الكلي ولكن يشير إلى شيء في الخارج والمشار إليه تخلف فيه له فهذه هل المعاملة صحيحة أو باطلة. واضح التعامل وقع بين الكليين ولكن ماذا كلي مع إشارة إلى مشار إليه في الخارج فهل هذه الصورة الثالثة تلحق بالأولى فتكون صحيحة أو تلحق بالثانية فتكون باطلة. يعني إن غلبنا جانب العنوان فتلحق بالصورة الأولى فتكون صحيحة وإن غلبنا جانب المشار إليه فتلحق بالصورة الثانية فتكون باطلة. قال ولو وازن الربوية بجنسه فطفت في أحدهما يعني في أحد المبيعين فإما البائع وإما المشتري لا فرق في ذلك فطفف في أحدهما فهنا توجد صور ثلاث في هذه المسألة. فإن جرت المعاوضة والبيع مثلا فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي يعني باعه 100 كيلو بمئة كيلو كلي في الذمة أي 100 كيلو هاي 100 كيلو لا ذيك 100 كيلو لا 100 كيلو الرابعة لا هذه هذا الكيل هذه الصبرة تلك الصبرة تلك الصبرة لا كلي في الذمة ولكن في مقام الدافع أنقص ذلك الكلي فهنا يقولون المعاملة الصحيحة ويجب على المطفف الذي أنقص ماذا أن يدفع الناقص إلى الطرف الآخر. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه ذلك المطفف فيدفع الموزون على أنه بذلك الوازن مع أنه المفروض ماذا أنقص. قال اشتغلت ذمته أي المطفف بما نقص وهذا واضح هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن جرت على الموزون المعين على هذا المشار إليه الخارجي يقول هذه 100 كيلو أبيعها بهذه 100 كيلو الموزون المعين وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن كان يتصور المشتري أن هذه 100 كيلو اللي أمامه من البائع هي 100 كيلو بالواقع ولكن البائع يعلم ماذا أنه هذه مو 100 كيلو هذه 99 كيلو 95 كيلو ولكن البيع ليس على الكلي وإنما على هذا الموزون المعين المشار إليه في الخارج. فسدة المعاوضة في الجميع لماذا في الجميع يعني في الطرفين في كل الأطراف لماذا للزوم الربا لأنه هذا ربا أولا اتحاد جنس ثانيا مكيل وموزون وثالثا ماذا أكو زيادة من أحد الطرفين على الآخر يعني دفع 95 وأخذ في مقابلها 100. ولو جرت عليه التفتوا هذه الصورة الثالثة ولو جرت عليه أي على هذا الموزون المعين على أنه بذلك الوزن الذي هو 100 كيلو مثلا بجعل ذلك عنوانا للعوض إذن عنوان العوض هو الكلي ولكنه ماذا ولكنه هذا الكلي مع إشارة على أنه هذا مصداق ذلك الكلي. أنت تجي في الصورة الأولى فقط كلي أصل عنوان إشارة أمار، في الصورة الثانية فقط إشارة عنوان أمار، في الصورة الثالثة أكو عنوان ولكنه كأن البائع والمشتري يقول هذاك العنوان الذي في ذمتي هذا مصداقه، ولكن البيع على ماذا واقع؟ على العنوان، على الكلي، ولكن ليس كما في الصورة الأولى بلا إشارة بلا تعيين، بل أن ذلك العنوان الذي وقعت عليه المعاوضة عين بمصداق في الخارج، عين بفرد في الخارج، وفرض أن ذلك الفرد كان ناقصا، فهنا هل يقع يدخل في الصورة الأولى أو يدخل في الصورة الثانية؟ فلهذا قال ولو جرت على الموزون المعين على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوام فحصل الاختلاف بين العنوان وبين المشاري إليه في الخارج. هنا الشيخ يقول لم يبعد الصحة، لماذا يأتي بيانه في العالم؟